أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام مبعوث الملك العلام محمد وعلى آله الأطهار الكرام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على إتحال في استعراض الأقوال في لا ضرر، وربما شيئا ما أشرنا إلى المختار أنه مجموع الأقوال، ولكن بقيت على كل جملة من الأقوال لا بد من استعراضها. ولكل قول فذلكة صناعية وقالب صناعي وميزان صناعي وضوابط لا بد من الالتفات إليها، الالتفات إلى تلك الضوابط في ذلك القول، لا سيما على المختار من البناء على أن لا ضرر دال على جميع هذه الأقوال، ما جميع هذه الأقوال. أي أنه عندما يقرر أن لا ضرر دال على جميع هذه الأقوال ليست دلالته على جميع هذه الأقوال بشكل عشوائي، أقول لك يعني شلون دل على هذه الأقوال كلها بشكل عشوائي أو غير منضبط أو كيف دل على الجامع مثلا كيف كذا، أو لما تكون دل على الجامع إذن هي المفاد الكلي لها مطلق غير مقيد بأي ضابطة من ضوابط الأقوال، ليس الحال كذلك. في حين إذن نقرر ما للأقوال من ضوابط وقيود وموازين، كيف يمكن أن تستخرج من مفاد وحداني جامع لكل الأقوال؟ هذا تساؤل. طبعا هذا تساؤل على المختار لابد أن نجيب عليه. على أي تقدير هذا المطلب لابد نلتفت إليه، ربما هذا ليس ما نبني عليه في خصوص لا ضرر، في جملة من موارد الأدلة على القواعد أو على مسائل معينة كثيرا ما، لا أقول دائما، كثيرا ما نلتزم بأن الأدلة دالة على مجمل الأقوال. كيف الأدلة على مجمل الأقوال؟ افترض مفاد الدليل شيء وحداني، فكيف يدل على هذا القول بقيوده وخصوصياته وضوابطه وموازينه، ويدل على القول الثاني بموازين أخرى بضوابط أخرى بقيود أخرى، جنبين متنافيات أم ماذا؟ هذه نكتة مهمة صناعية، كيف إذن وهل تستخرج ضوابط مختلفة متعددة لما هي واحدة في موارد عديدة؟ هذا السؤال لابد واحد يلتفت إليه، وإلا ليس الذهاب إلى أن أدلة لا ضرر دالة على جميع هذه الأقوال مقتضاه مثلا عدم رعاية القيود والموازين التي استظهرها كل قول لقوله، لا ليس كذلك. فمع هذا الاستدلال كيف يمكن يستنتج شروط متعددة كأنما وقيود متعددة، وسيما الأقوال في ماهية لا ضرر أقوال كانها متباينة متعددة ماهية، كيف يعني يكون الدليل دال عليها، وما الموجب لكون الدليل دال على كل قول بشروطه وقيوده؟ هذه نكتة مهمة ليس فقط في خصوص الأضرار، في مواد عديدة سنذكرها إن شاء الله. هذا تساؤل خلوا ببالكم ضروري الالتفات إليه جدا، أنه في ضوابط وقيود صناعية جدا. نعم، المهم الآن نحن لازلنا في صدد استعراض تعدد الأقوال في لا ضرر، ونبني على صحتها كلها مع اختلاف رتبها ومراتبها. فمن تلك الأقوال، لأن قول السيد الخميني ظهر استنفدناه بالي هكذا، أي لكن قبل ذلك لازم نتمم بقية الأقوال، لم نكمل بقية الأقوال، وإن ربما استبقنا الدخول في الأدلة على المختار. قول آخر، قول صاحب المنتقى أستاذنا السيد محمد الروحاني رحمة الله عليه، هو ذكر قولين في لا ضرر، يعني مال إليهما أو ذكرهما كاحتمال صناعي، وإن كان نهاية المطاف مختارة في لا ضرر، مختاره في لا حرج، أن لا ضرر ولا حرج حكمة للتشريع، يعني لا حرج المعروف لدى الأعلام، وهي لا حرج إذا صح التعبير يعبر عنها، أو لا ضرر يعبر عنها لا حرج، الحرج بلحاظ الحرج الشخصي، بلحاظ الحرج الشخصي الفردي، أو لا ضرر بلحاظ الضرر الشخصي الفردي، هذا هو المعروف. يعني هو لا يلتزم بهذا المفاد في لا حرج وكذلك في لا ضرر اللي هو نحن فيه، وإنما يلتزم بأن لا حرج ولا ضرر مفادها نفي الضرر النوعي ونفي الحرج النوعي. هذا النفي حسب كلام السيد وكلام الكثيرين يعني من الأعلام، إذا بني على أنها حكم، على أن المفاد حكم للحكم، لا يستفاد منه أثر تشريعي أو مفاد تشريعي. حكمة الحكم، بعثت بالشريعة السمحة السهلة السمحاء، طبعا من أدلة لا حرج وليست لا ضرر. أي نعم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ألسن، طبعا في لا حرج شرب طب لا ضرر، مقصود يراد استظهار هذا المفاد من لا ضرر أيضا. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني في منظومة التشريع بيان طابع واللوني، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني يراد استظهار هكذا أنه هذا ليس يلاحظ فيه الضرر الشخصي على المكلف وما شابه ذلك، إنما يلاحظ فيه يعني طبيعة التشريع ليس الضررية، حكمة حكم، مثل ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلسفة التشريع بعبارة أخرى، فلسفة التشريع يعني حكمة التشريع. فلا ضرر هكذا، هذا مختار طبعا، بس هذا المختار قبل أن يذكر مختاره يذكر قولين آخرين، مفادين آخرين في لا ضرر. الآن قبل نتابع معه في القولين الذين استعرضهما واستظرفهما، أولا نفس هذا المختار للسيد، هذا المختار للسيد نحن لا نرفضه، لا في لا حرج ولا في لا ضرر، نقول نعم، حكمة التشريع وفلسفة التشريع والضرر نوعي والضرر والحرج نوعي، ولكن مفاد الأدلة في لا حرج ومفاد الأدلة في لا ضرر ليس منحصرا في النوعي. هذا المفاد يستخرج من أدلة لا ضرر ولا حرج، ولكن حصر هذا المفاد، حصر الأدلة في هذا المفاد، هذا ليس بتام. هذا أحد المفادات، هذه نقطة أولى، نقطة ثانية، يعني وكما هو ذهب إلى المشهور ذهب إلى أن الضرر نوعي وفي ضرر شخصي، قاعدة لا ضرر قاعدتان إن لم يكن أكثر، لا حرج أيضا المشهور ذهب إلى ذلك، حرج نوعي وحرج شخصي. وذكرنا أن السيد الخوي رحمة الله عليه مع إصراره على أن الحرج شخصي وما شابه ذلك أو الضرر شخصي في باب الحج بالنسبة إلى الذبح في منى أو غيره تمانع السلطات عن ذلك ما شابه ذلك، التزم بالسيد الخوي بأنه يصح الذبح في غير منى أو ما شابه ذلك من أمور التي تمانع عنها السلطة هناك، يصح وإن لم يكن في البين حرج شخصي أو ضرر شخصي، النوع كافي. في بحوث الاستدلالية السيد الخوي التزم، يعني التزم وأقر بما أقر به المشهور، مع أنه هو يتشدد السيد رحمة الله على السيد الخوي بأنه ضرر شخصي والحرج شخصي. على كل هذا الشاهد منبه على أن ما التزم به المشهور صحيح. فإذا النقطة الأولى ملاحظة على كلام السيد المنتقى أنه حصر مفاد الأدلة في الحرج النوعي والحرج الضرر الشخص النوعي، لا هذا خطأ، تدل الأدلة على النوعي وتدل أيضا على الفردي، وشرائط جريان أو إجراء كل قاعدة وكل مفاد تختلف القيود كما مر بنا إجمالا. النقطة الثانية، أنه بنى السيد أيضا في المنتقى وغيرهم من الأعلام أن الأدلة في لا حرج أو لا ضرر لو كانت دالة على الضرر النوعي أو الحرج النوعي، أي لو كانت دالة على حكمة التشريع أو فلسفة التشريع، إذن لما استفيد منها أي مفاد تشريعي. هذه النقطة أيضا لا نوافقهم عليها، بل لا ضرر ولا حرج وإن كان أحد مفادها هو الضرر النوعي والحرج النوعي، أي حكمة التشريع أو فلسفة التشريع، لكن يستفاد منها أي استفادة جمة تشريعية. ما الذي يستفاد منها؟ أسد لا بأس، هنا في هذه النقطة في الحقيقة نحن في صدد تعرض لحقيقة هذا القول، مع أنه التزم به السيد في المنطقة، لكن نوضحه هذا القول بما التزم به المشهور، نوضح هذا القول بتمام يعني زوايات القول. بماذا؟ بأن لا ضرر نوعي ولا حرج نوعي، هذه قاعدة حينئذ فقهية أو لا؟ ده بحث مهم سواء في لا ضرر ولا حرج أو في قواعد أخرى، ربما نفس الكلام يثار فيها ويثار أن تلك القواعد مثلا حكمة التشريع فلسفة التشريع وليس التشريع. أعيد العبارة، تلك القواعد أو تلك المفادات حكمة التشريع، فلسفة التشريع وليس التشريع. هذه ضابطة إن اشتهرت في كلمات هذا متأخري هذا العصر، هذا العصر يعني هذا القرن الأخير، أن فلسفة التشريع وحكمة التشريع ليست تشريع، وبالتالي لا ضرر نوعي ولا حرج نوعي، ليست قاعدتان، ليست قاعدتين تشريعيتين أو قاعدتين فقهيتين. هذا المبنى عند متأخري هذا القرن الأخير ليس بصديد ولا صحيح، وإن كان قد يوجد في كلمات بعض الطبقات المتقدمة أيضا، لا أحصر ذلك بكلمات أصحاب هذا القرن الأخير. نعم يمكن يوجد أيضا في كلمات الطبقات المتقدمة، ولكن هذا التصور تصور خاطئ ويترتب عليه غفلات كثيرة جدا. وأين الخطأ فيه؟ الخطأ في الغفلة في أنه حسبان أن التشريع طبقة واحدة أو طبقات معدودة محدودة، والحال أن التشريع طبقات عديدة جدا وليست طبقتين أو ثلاث وبالزايد أربع، التشريع طبقات عديدة جدا. وتبسيطا لهذا المطلب واختصارا، شبيه واحد يعني ربما ينقدح في ذهنه أن التشريع الوزاري هو التشريع، أما التشريع البرلماني أو التشريع الدستوري مثلا أو التقنين الدستوري هذا ليس قانون. الدستور غايات مسجلة لتشريعات الوزارات وتشريعات الدولة. الدستور عبارة عن ماذا؟ عبارة عن غايات وليس تشريع. هناك من ينظر حتى في القانونيين الجدد الوضعيين ينظر إلى أن الدستور ليس تقنين، الدستور غايات فلسفات، ولكن هذا ليس صحيح. الدستور على كل والأساس أساس التقنين وقوانين، غاية الأمر طبيعة هذه القوانين، لدققوا طبيعة هذه القوانين الفوقية ضوابطها موازينها الصناعية تختلف عن ضوابط وقوانين برمجة ومنهجة القوانين البرلمانية. نفس القوانين البرلمانية والتشريعات البرلمانية ضوابطها قيودها موازينها تختلف عن ضوابط وموازين القوانين الوزارية، كذلك قوانين البلديات أو المحافظات تختلف عن ضوابطها موازينها تختلف عن. وهذا في علم القانون العصري الأكاديمي الحديث من أصعب البحوث. هذا نفس المبحث من أصعب البحوث، لأن هو القانون يحتاج إلى برنامج ضوابط موازين. إذا اختلفت الضوابط الموازين كيف تعال تميز بينه؟ كيف تطلع رأس منه؟ فإذا لذلك الآن عندهم في العرف العقلائي الوضعي عندهم بأن الخبير القانوني في الشؤون الوزارية غير الخبير القانوني في الشؤون القوانين البرلمانية، غير الخبير القانوني في الشؤون الدستورية، وغير الخبير القانوني في شؤون المحافظات مثلا قوانين المحافظات أو البلديات. لما؟ لأن كل من هذه المراحل من التقنين عالم له خصوصيات أو ضوابط أو موازين برأسه، عالم. إذن كون ضوابط وموازين التقنين الدستوري تختلف عن ضوابط وقوانين وموازين التقنين البرلماني، هذا لا يدعو أن الدستور ليس قوانين. فلسفة، نعم هو فلسفة التشريع البرلماني، ولكن ليس هو محو من التشريع، خلو من التشريع، لا هو أيضا تشريع، لكن ضوابط ضوابط أخرى. ومن الضروري حدوث نهضة علمية في الفقه وفي علم الأصول للتعرف على ضوابط وموازين القوانين التي يعدها الفقهاء بمنزلة فلسفات التشريع. لابد، ما لا مفر من ذلك. وهم الأصوليون والفقهاء طردا للباب في هذا الباب وذاك، في هذا المبحث وذاك المبحث، استطرادا شتاتا يذكرون نكات. هاي النكات لو تجمع تصبح منظومة كاملة عن ضوابط قوانين ما يسمى بفلسفات التشريع. لأنه ليس بتشريع، لكنه تشريع. ماذا؟ تشريع له شؤونه الخاصة، له ضوابطه الخاصة، له موازينه الخاصة، لأنه ليس بتشريع. لكي لا نحلق تجريدا كثير، دعنا أذكر لكم أمثلة عملية مارسها الفقهاء لآثار تشريعية لهذه فلسفات التشريع. لو أريد أذكر، دعني أذكر أمثلة كثيرة على أساس أكثر تتلمسون حقيقة دالمولى. مثلا الشيخ الطوسي وكثير من المشهور كما أشار الشهيد الصدر في كتاب الاقتصاد، إحياء الموات. الآن أنت تتمسك بقانون عموم، من أحيا أرضا فهي له، من حاز ملك. تتمسك بعموم هذه الحيازة كما في كثير من الفقهاء ربما نظرتهم الفقه الفردي. الفقه الفردي يعني يصير الفقه الرأسمالي بعبارة عصرية. يتمسك لك بإطلاق هذا، من حاز ملك، من أحيا أرضا فهي له. زين، هذين اللي يكونوا قابعين على رؤوس الرأس المال الكبير يحيز لك كل الأراضي الوطن. شو القصة؟ مثل قطاعيين بعبارة أخرى، قديمة شو يسموه رؤساء؟ نعم، قطاعهم يسمونه، أي نفسه على كل هي رؤساء الاقطاع انه في يحيزلك كل البلد وكذا ومرعى ومرتع وكذا حيازهم موجوده او احياءهم موجود ولما جرب شنو اللي بقى للطبقات الاخرى. هنا الشيخ الطوسي يقول لا، خلق لكم ما في الارض جميعا وامثالها من الادله. شوف هاي خلق لكم ما في الارض جميعا، الفقهاء ماذا يعتبروها؟ فلسفه تشريع. يقول هذه حاكمة على هالعموم، وأقيموا الوزن بالقسط أو لا، كونوا قوامين لله شهداء ولو على أنفسكم أو كونوا شهداء. كل الآيتين متعاكستين موجودتين، قوامين بالقسط. على كل يقول تلك العمومات التي هي كفلسفة التشريع مهيمنة محاكمة على عموم من حاز ملك من أحيا أرضا فهي له. خلي فرص تبقى للطبقات الأخرى ما يصير. شوف الحين باب إحياء الموات وحيازة المباحات يتغير ماهية لون مر برمته، هو بحث خطير. اقتصاد البلد، اقتصاد المجتمع كذا يتغير رأسا على عقب بسبب شوف ده الذي التزم به الشيخ الطوسي. هذا فلسفة التشريع، هذا أبو التشريع يسموه. ليش أبو التشريع؟ لأنه هذا يغير لك لون هذا الباب كله. يا له من تأثير تشريعي، وين نحصل هكذا تأثير تشريعي؟ نحن عهدنا أن المقيد والمخصص أضيق دائرة عادة، لأن المخصص المقيد في ذهننا ماذا؟ بلحاظ يعني لأن باعتبار أنسنا بالتشريع افترض البرلماني أو الوزاري نسميه في علم الفقه، سواء كان هذا التعبير مو صحيح مو دقيق ولا، لأن الدستور والبرلمان والتشريع البرلماني والتشريع الوزاري والتشريع البلدي كله باب من أبواب الفقه أو بابين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ما شئت فعبر. ليس كل أبواب الفقه، الفقه أبواب تشريعية أضخم وأوسع منظومة من تشريع الدولة، لكن من باب التقريب والتبسيط للمطلب. فنحن معتادين سيما يعني أكثر كثير من الفقهاء، جمهور الفقهاء، لا أقول فحول الفقهاء، جمهور الفقهاء معتادين وسيما في القرن الأخير الذي نحن فيه، معتادين على ماذا؟ على ضوابط التشريع والتقنين البلدي أو الوزاري. من تصعد لفوق أوه هاي فلسفة التشريع، هذا مو تشريع، هذا مو قانون، هذا ليس من التمسك بالأدلة الصناعية. لما؟ بكل صراحة، بكل صراحة، الصراحة العلمية صعبة، لأنه بحوث ونهضوية في هذا المجال نحن في حاجة لها، أن نميز بين طبقة أسس التشريع وطبقة الثانية في التشريع، ثم لما جرت تمييز طبقات التشريع وتأثير بعضها على البعض الآخر لا مفر منه. ذكرت لكم هذا المثال الآن، لاحظوا في كتاب اقتصادنا، هو ينقل كلمات الفقهاء ويتبناها السيد الشهيد رحمة الله عليه، لكن هي مفهمون شيء يعني واحد يقول هذا لم يقل به الأولون والآخرون، لا عيني كلمات الشيخ الطوسي وغيره 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 كلهم قليلين. فشلون هذا؟ هاي نمط من التمسك بالتقييد هذا الذي يتمسك به الشيخ الطوسي، تقييد يلون باب بأكمله. ما هو هذا؟ من ضمن الشيخ الطوسي يتمسك بمثل هذا القيد: الناس في الماء والمرتع في الماء والكلى والوقود أو النار. نعم النار، في النار سواء، مو النار مقابل جهنم. الناس شرع سواء، النار يعني مقصود الوقود النفط الحطب. اي فهذا ما تمسك به ماذا؟ الشيخ الطوسي. زين تعال بالله عليك، وين في علم الأصول يشرح لي أن هذا التقييد من أي نمط هذا التقييد؟ يلا أنت باحث أصولي معين فسر لي هذا التقييد أي تقييد؟ سأتيها أمثلة كثيرة الآن، السيد اليزدي ومحشي العروة التزموا بها في أبواب أخرى نفس المبحث، سنأتي إلى أمثلة كثيرة. هذا أي تقييد؟ هذا تقييد المعهود لدينا عام، يجي قيد ومخصص ومقيد أضيق منا دائرة وفي رتبته يضيق، يخرج من عنده بعض الموارد. هذا المعهود من التقييد والتخصيص. أما التخصيص وتقييد يلون لك الماهية والباب كله، هذا شنو؟ أي نوع من التقييد هذا؟ أي نوع من التخصيص؟ لاحظ، إذن التقييد الآتي من طبقات تشريعية فوقية إلى طبقات دونية. عجيب، المعروف أن الدليل الأنزل رتبة يقيد الدليل أعلى رتبة، تتذكرون هذا؟ دائما عام ثم عام أنزل رتبة كالخاص له، ثم عام أنزل رتبة كالخاص للخاص. ولما جرى يقولون طبقات العموم، طبقات العموم يعني كل عموم أنزل أخص يخصص العموم الأرفع. هذا المعهود في أذاننا في مبحث علم الأصول، بينما لا، هذا النمط من التخصيص والتقييد هو من نمط عالم طبقة التشريع النازل، أو تمثل بهذا المثال من طبقة التشريع الوزاري. لا، جمهور الفقهاء أكثر أنسا به، البعض ربما يسميه الفقه التعليقي، يعني تعليقات موجزة في الاستدلال. أما التشريع والتقنين الفوقي هاي ليس ضوابطه وموازينه، هاي وين جايين ندخل بيا دروب بيا متى؟ هذا حقيقة، هذه معاناة علمية لابد من القيام بمسؤوليتها العلمية. وكما ذكرت للأخوان، نحن نعيش، أنا في اعتقادي وتصوري، نحن نعيش نهضة علمية في الفقه والأصول والعلوم الدينية. أقصد هذا الجيل الآن هذا الجيل، أبو 10 سنوات، هاي 10 سنوات والعشر سنوات القادمة، نعيش نهضة لم يشهدها الفقه والأصول من قبل. طبعا جهود الماضين هي اللي مهدت، لكن هذه النهضة الآن نهضة بالمعنى، يعني عمق علمي جديد والكل يشارك فيه، ولكن مسؤولية وعبء كبير جدا، يحتاج له بصائر وجهود عجيبة. من هذا المطلب الآن، هذا بحث أصول القانون مرتبط بأصول القانون. التقييد النازل يقيد الصاعد، أما الصاعد الفوقي يقيد النازل، هذه منين؟ أين أتت؟ مبحث حساس ومهم، وهذا أحد الآثار التشريعية، لأنه ليس له أثر تشريعي حسب ما يعني في ذهن طبقات هذا القرن الأخير. فلسفة التشريع لا أثر لها، ليس لها أثر، نعم ضوابط التشريع النازل، أما ضوابط التشريع الصاعد أي أثر. باب بأكمل تصرف في الشيخ الطوسي، لاحظوا، رجاء لاحظوا، رجاء راجعوا، ولو كتاب اقتصادنا أو المصادر التي أرجع عليها كتاب اقتصادنا. باب بأكمل اقتصاد البشر بأكمل، يتأثر بهذا المبحث. يا شلون تقول لي ما لي أثر؟ سنأتي سبحان الله الأمثلة التي سنذكرها كلها أمثلة تغير أبواب مو تغير باب، سنذكرها إن شاء الله. إذن المسؤولية الموجودة الآن أمامنا في الزحف العلمي هذا هم حشد شعبي ترى بس من نمط أقل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.